إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، نقرأ إن شاء الله فوائد التي ذكرها العلامة ابن العثيمين عند باب قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، وحديث المسيب ابن حزن. قال في قوله: إنك لا تهدي، أقسام الهداية: هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت، والثانية هداية الدلالة والإرشاد يملكها صلى الله عليه وسلم بل وكذلك أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء، والدليل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فتجد في القرآن نفي الهداية عن الرسول وإثباتها له، فالجمع بينهما أن نفي الهداية عن الرسول هذه هداية التوفيق، أنت عليك هداية الدلالة والإرشاد، الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه عليهم هداية الدلالة والإرشاد، بمعنى الدعوة، دعوة الناس إلى التوحيد وإلى الطاعة وعبادة الله، فقد يستجيبون إن أراد الله عز وجل لهم الهداية والتوفيق، وقد لا يستجيبون، وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع. فهداية التوفيق لا يملكها إلا الله، وهو يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه، وتحين الفرصة لدعوته، ومع هذا لم يهتدي عمه، لأن التوفيق من الله، التوفيق من الله. ومن هداية التوفيق: اهدنا الصراط المستقيم. ومن هداية كذلك التوفيق: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الشيخ العثيمين معلقا على مناسبة الباب لكتاب التوحيد، قال: جاء به ليبين أنه لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا هداية توفيق فيقوم بما أمر الله به، فإذا كان هذا منتف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونه من باب أولى، أنه لا يملك هذا الأمر. وما كان بمعنى الهداية مما يختص به الله كالرزق وغفران الذنب ونحو ذلك، كذلك لا يوفق إليه ولا كذلك يعطاه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: إشكال، كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب وهو كافر؟ لأن الآية فيها: إنك لا تهدي من أحببت، فهنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والآية نزلت في عمه أبي طالب، وأبو طالب كافر، فكيف يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكافر، هذا معنى الإشكال. قال الجواب: إما أن يكون تقدير الكلام من أحببت هدايته لا من أحببته هو، وهذا أقوى الأقوال، هذا ترجيح ابن عثيمين. فمعنى الآية: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أحب ذات أبي طالب وشخصه، وإنما أحب هدايته لما يعني كان عليه أبو طالب من النصرة والمنعة ونحو ذلك، فيكون تقدير الآية هكذا: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، وهذا لا إشكال فيه، هذا قول. وقول آخر قال: أو من أحببت محبة طبيعية، وهي جائزة لأن أبا طالب عمه، فهذا تدخل من المحبة الطبيعية، محبة الأهل والأقارب والأولاد والزوجات، هذه محبة طبيعية لما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من صلة، والمحبة الطبيعية جائزة إذا كانت ليس من أجل ما عليه العبد من كفر، وإنما من أجل القرابة التي بينهما، فهذه محبة طبيعية، محبة طبيعية، هذا قول آخر وهو قريب من القول الأول في القوة. والقول الثالث: أو من أحببته قبل النهي عن محبة الكفار، يعني هو كافر لكن لم يأتي الأمر بكراهة الكفار وإنما جاء فيما بعد، لكن القول الأول والثاني أقوى، لأن هناك آيات أخرى فيها ذكر النهي عن موالاة الكفار، آيات كثيرة، ولعل بعضها نزل قبل هذه الآية: إنك لا تهدي من أحبب، ومبدأ الولاء والبراء من العقيدة، والعقيدة في أول أمر نزول القرآن واحدة لا تتبدل ولا تتغير، والله أعلم. فالقول الأول والقول الثاني أقوى، ولذلك أخر الشيخ ابن عثيمين القول الثالث لضعفه والله أعلم، وقدم الأول والثاني لقوتهما، وبهذا يزال الإشكال. قال الشيخ ابن عثيمين: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيه استحباب زيارة الكافر إذا رجي إسلامه، إذا تدعوه إلى الله لا بأس، لا تقول هذا كافر، وكذلك زيارة العاصي من باب أولى، أو المبتدع، أنت ما ستزوره مودة له ومحبة له، وإنما الزيارة من أجل نصحه ومن أجل إنقاذه مما هو فيه من الانحراف والضلال، فهذا لا بأس به. وذكر أهل العلم حتى لا يعني يغتر به الجهلة عند ذهابه إلى هذا المبتدع الضال، أن يذهب سرا، إن استطاع الداعي أن يذهب سرا للمناصحة حتى يجمع بين الأمرين، بين مناصحة هذا وبين عدم الاغترار بزيارته، خصوصا إذا كان هذا الناصح من أهل القدوة والعلم والفضل، فلربما يغترنا يقول: انظروا فلان يذهب عند المبتدع، أنتم لا تزورونه ولا تحبونه، هذا شوف زاره، ما يفهمون أن هذه الزيارة لعلها تكون من أجل النصح. فقد يكون في ذلك ضرر ومفسدة. نعم. قال قوله يا عم أتى بهذه الكنية الدالة على العطف، وهذا من الحكمة في الدعوة، يعني يذكره بالنسب بينه وبينه، فما قال له يا فلان أو يا أبا طالب باسمه، وإنما أتى بهذا اللفظ اللطيف يا عم، فيه شيء من الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ العثيمين كيف نجمع بين هذا الحديث وقول العلماء يسن تلقين المحتضر لكن دون قول، يعني تلقينه ما تقول له قل لا إله إلا الله، هذا المحتضر، وإنما تذكر لا إله إلا الله. قالوا والسبب في ذلك لعله إذا أمرته يأنف ويمتنع من قولها، لكن لو ذكرتها فسيذكرها بذكرك لها. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه قل لا إله إلا الله، وذكر العلماء أنه يسن في المحتضر ألا تقول له قل بالأمر، وإنما تذكر هذه الكلمة حتى يذكرها، تذكره فقط بذكرها لا بأمره بها. هذا هو الإشكال. والجواب أن أبا طالب كان كافرا، وإنما التلقين بذكر لا إله إلا الله إنما تكون في حق من؟ في حق المسلم. ففرق بين الأمرين، فالمقام مقام دعوة إلى الإسلام لا مقام تلقين للا إله إلا الله لمسلم، وإنما دعوة لكافر، فلذلك جاء الأمر. قال فإن قيل له قل وأبى فهو باق على كفره، ما دخل في الإسلام، لم يضره التلقين بهذا، بخلاف المسلم فهو على خطر لأنه ربما يضره التلقين، وعرفنا ما كيف إضرار التلقين، يعني يأنف ولربما يقول إيش هذا يأمرني أنا لست مسلما، يعني في هذا المقام العبد يكون في أحوال. فاستحب العلماء أن لا يؤمر بها، وإنما تذكر عنده لا إله إلا الله حتى يذكرها فيلهج بها فتكون آخر كلامه. هذا معنى كلامه رحمه الله. قال حضرت أي ظهر عليه علامات الموت ولم ينزل به، هذا معنى حضرته الوفاة، يعني مقدمات الوفاة، علامات الوفاة، ليس نزل به الموت في حال الغرغرة. وعلى هذا فهل تقبل توبته؟ وعلى هذا الظاهر أن فهل هنا زائدة لا يستقيم بها المعنى، والصواب والله أعلم وعلى هذا فتقبل توبته، يعني إذا قال لا إله إلا الله وهو في هذا الحال تقبل توبته، لأن المقام ليس مقام غرغرة وإنما مقام ظهور لعلامات، فهي أشبه بالمرض الذي يتقدم الموت. فهل هنا والله أعلم كأنها زائدة، يعني معنى كلام شيخ العثيمين ظهر عليه علامات الموت ولم ينزل به، وعلى هذا فتقبل توبته، يعني إذا قال لا إله إلا الله. والقول الثاني أنها لا تقبل، هذا القول الثاني أنها لا تقبل لأن الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات إلى آخر الآية، منطبقة تماما على الحديث، لكن قلنا القول الأول هو الأقرب، القول الأول هو الأقرب، لأنه لم يكن الموت محقق بمعنى في حال الغرغرة، والله أعلم. قال والسبب في هذا، قال لأنه قال أحاج لك، ولم يجزم بنفعها له، النبي صلى الله عليه وسلم قال أحاج لك، وعرفنا ما معنى أحاج لك، يعني ليس معنى أجادل لك بها، لا، وإنما أذكرها لك في ذلك اليوم لعلها تنفعك، قل يا رب قبل ما يموت قال لا إله إلا الله لعلها تنفعك، هذا معنى كلام الشيخ ابن عثيمين. الأمر الثاني أن هذا الأمر خاص بالنبي، يشفع في عمه مع كفره، وقد تقدم معنا هذا، يعني أنه هو الآن في حال الموت، لكن هذا مستثنى مثل ما استثني في الشفاعة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه، شفاعة ليست كاملة وإنما بالتخفيف من العذاب، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكافر لا يشفع له، الكافر لا يشفع له إلا في هذا الموطن، أكرم الله عز وجل نبيه بها خاصة، وهي شفاعة ناقصة ليست كاملة، وهذا مثله، حمله بعض أهل العلم على أن هذا الحديث هو في حال الغرغرة، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي تنفعه لكون الداعي له عمه، الداعي له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المسيب عبد الله بن أبي أمية أسلما رضي الله عنهما، المسيب راوي الحديث، المسيب بن حزن عن أبيه، بخلاف أبي طالب وأبي جهل، فماتا على الكفر، أبو طالب وأبو جهل. قال هو على ملتي، وضع مكان أنا الضمير، لأن أبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب آخر ما قال، لكن الراوي من حسن أدبه وتحرجه من التلفظ بالكفر قال هو، عاد الضمير على الغائب، وهو على ملة عبد المطلب. قال وضع مكان أنا الضمير هو، ففيه تحقيق الرواة للتوحيد، يعني حتى في الحكاية، حكاية الكفر قالوا الأولى أن الشخص ما يحكيه، ما يحكي الكفر، مثلا على سبيل المثال إنسان سبا يخرجه من الملة، طيب فغضبت أنت وضربت هذا الشخص، فقيل لك لماذا ضربته، فتقول قال كذا وكذا، وتذكر الكفر الذي ذكره، هذا خطأ، إنما يكفيك أن تقول سبا كفريا فقط، سبا كفريا، أو تقول هو قال كذا وكذا، نعم، فلا يعني تتلفظ بالكفر لأن فيه شيء من سوء الأدب في اللفظ، سوء الأدب في اللفظ، والله أعلم. قال المسائل، ونؤجل هذا إلى الدرس القادم، يكفي هذا إن شاء الله، إلى هنا والله تعالى.